بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه والحاضرين والمصنف والمسلمين. قال الشيخ محمد بن سلطان المعصومي الخجندي رحمه الله تعالى في كتابه: هل المسلم ملزم باتباع مذهب معين من المذاهب الأربعة؟ قال رحمه الله تعالى: ونحن إذا نظرنا في أقوال الفقهاء وتشعبها وخلافاتهم وعللها فإنا نحار كل الحيرة، حتى إن بعضهم يقول إن المدرك قوي ولكنه لا يعمل به ولا يفتي به. ولماذا؟ لأن فلانا قال كذا فيقول رجل من رجال كثيرين جدا نجهل تاريخ أكثرهم، يكفي لترك السنة الصحيحة وإن ظهر أن المصلحة فيما جاءت به السنة. وبهذا قد قطعت الصلة بين ما نحن فيه وبين أصل الدين وينبوعه. والحال أنه لا يجوز لأحد أن يرجع في شيء من عقائده وعباداته إلا إلى الله تعالى وإلى رسوله الذي أنزله عليه. كما يجب علينا أن نعتقد بأن الحكم لله وحده لا يؤخذ عن غيره الدين، وبهذا نكون موحدين مخلصين له الدين كما أمرنا في كتابه المبين. ومن خرج عن هذا كان من متخذي الأنداد والهالكين. قال الله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذه الآية أشد زلزالا على المقلدين لجمودهم على أقوال الناس وآرائهم في الدين، سواء كانوا من الأحياء من الميتين، وسواء التقليد في العقائد والعبادات أم الحلال والحرام، إذ كل هذا إنما يؤخذ عن الله ورسوله، ليس لأحد فيه رأي ولا قول، ويدخل فيه الأئمة المضلون. وأما الأئمة المهديون فمنع كل واحد منهم عن عبادة الله تعالى وعن الاعتماد على غير الله وعلى غير وحيه في الدين. ويزعم بعض المفسرين أن أمثال هذه الآيات خاص بالكفار. نعم، إنها خاصة بالكفار كما قالوا، ولكن من الخطأ أن يفهم من هذا الكلام ما يفصل بين المسلمين والقرآن، إذ يصرفون كل وعيد فيه إلى المشركين واليهود والنصارى فينصرفون عن الاعتبار المقصود. لهذا ترى المسلمين لا يتعظون بالقرآن ويحسبون أن كلمة لا إله إلا الله يتحرك بها اللسان من غير قيام بحقوقها كافية للنجاة في الآخرة، على أن كثيرا من المنافقين والكفار يقولونها. وإنما يبين الله تعالى من ضروب الشرك وصفات الكافرين وأحوالهم إلا عبرة لمن يؤمن بالكتاب حتى لا يقع فيما وقعوا فيه فيكون من الهالكين. ولكن الرؤساء التقليد قد حالوا بين المسلمين وبين كتاب ربهم بزعمهم أن المستعدين للاهتداء به قد انقرضوا، ولا يمكن أن يوجد مثلهم لما يشترط فيهم من الصفات التي لا تتيسر لغيرهم كمعرفة كذا وكذا من الفنون، مع أن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وكذا الأئمة الأربعة رضي الله عنهم متفقون على أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول أحد في الدين ما لم يعرف دليله. ثم جاء العلماء المقلدون وجعلوا قول المفتي للعامي بمنزلة الدليل، ثم خلف خلف أغرق في التقليد فمنعوا كل الناس أخذ أي حكم من الكتاب والسنة، وعدوا من يحاول فهمهما والعمل بها زائفا، وهذا غاية الخذلان ونهاية الخسران وعداوة الدين، وقد تبعهم الناس في ذلك فكانوا لهم أندادا من دون الله، ويستبرئ بعضهم من بعض كما أخبر الله تعالى. والعبد الضعيف قد ألفت في هذه الآية رسالة سميتها البرهان الساطع في تبرؤ المتبوع من التابع، وقد طبعت في مصر بحول الله تعالى وقوته، فعليك بها هداني الله تعالى وإياك يا طالب الحق إلى الصراط المستقيم. وإني أذكر لك ما وقع في القرون الماضية من أمثال ما ذكرناه من التحريف والتبديل والانحراف. قال فخر الدين الرازي المتوفى سنة 600 بعد 600 رحمه الله في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله من تفسيره مفاتيح الغيب. وكذا ذكره محي السنة البغوي في معالم التنزيل إني قد شاهدت جماعة من مقلدة الفقهاء قرأت عليهم آيات كثيرة من كتاب الله تعالى في بعض المسائل وكانت مذاهبهم بخلاف تلك الآيات فلم يقبلوا تلك الآيات ولم يلتفتوا إليها وبقوا.
وهذا هو التعصب، يرد حتى القرآن، ليست فقط السنة وإنما يرد القرآن. نعم
أحسن الله إليكم. وبقوا ينظرون إلي كالمتعجب، يعني كيف يمكن العمل بظاهر هذه الآيات مع أن الرواية عن سلفنا وردت على خلافها. ولو تأملت حق التأمل وجدت هذا الداء ساريا في عروق الأكثرين من أهل الدنيا. فليعتبر مسلمو هذا العصر الذين يقلدون شيوخ مذاهبهم الموروثة بغير علم في العقائد والعبادات والحلال والحرام بدون نص من كتاب الله قطعي الدلالة أو سنة رسوله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبعة المتعبدة بالعمل المتواتر، ولا من حديث صحيح ظاهر الدلالة أيضا، بل فيما يخالف النصوص. وكذا أصول أئمتهم أيضا، بل يوجد في هذا الزمان من هو شر مما ذكره الرازي فتنبه. وقد نبه على هذا الشيخ السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار. والعبد الضعيف قد بينته بيانا وافيا في تفسيري لأم القرآن المسمى أوضح البرهان في تفسير أم القرآن، وهو مطبوع في مطبعة أم القرى بمكة المكرمة عام 57 و300 بعد الألف، فعليك به. قال العلامة المرتضى الزبيدي في شرحه على الإحياء اعلم أن المقلد بفتح اللام إنما هو صاحب الشرع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، وقال وإنما يقلد الصحابة رضي الله عنهم من حيث إن فعلهم يدل على سماعهم منه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الذي أمرنا باتباعه لا غيره. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما من أحد إلا يؤخذ من علمه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العراقي رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن. فالتقليد المذهبي صار داء عضالا وبلاء عظيما، عم هذا البلاء العالم، ولا نجد من يؤثر ما صح من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على ما في كتبهم وأقوال مشايخهم إلا أفرادا قليلين. ولكن نحن نحمد الله تعالى أن قد رأينا الآن جماعة موحدين خالصين يدعون الناس إلى التوحيد ويجاهدون في الله حق الجهاد ويحاربون المقلدين الخرافيين الدجالين. وقد أسست لهذا الغرض جمعيات للتعاون على نشر التوحيد وبثه، وهم في الحجاز ومصر والسودان وسنجار من بلاد العراق وغيرها. اللهم زدهم توفيقا وانصرهم ما داموا ينصرون دينك، آمين يا رب العالمين.
آمين.
قال السيد صديق حسن في تفسيره فتح البيان في مقاصد القرآن عن قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وفي هذه الآية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما في كتاب الله العزيز والسنة المطهرة. فإن طاعة المتمذهب لمن يقتدي به ويستن بسنته من علماء هذه الأمة مع مخالفة لما جاءت به النصوص وقامت به حجج الله وبراهينه وانقطعت به كتبه وأنبياؤه هو اتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أربابا من دون الله، وللقطع بأنهم لا يعبدونهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا. وهذا هو صنيع المقلدين من هذه الأمة، وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. فيا عباد الله ويا أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبا وعمدتم إلى رجال مثلكم في تعبد الله لهم بهما وطلبه العلم منهم بما دل عليه وأفاده فعملتم بما جاءوا به من الآراء التي لم تعتمد بعماد الحق ولم تعتضد بعضاد الدين. ونصوص الكتاب والسنة تنادي بأبلغ نداء وتصوت بأعلى صوت بما يخالف ذلك ويباينه، فاعترمتموها آذان فأعرتموها آذانا صما وقلوبا غلفا وأفهاما مريضة وعقولا مهيضة وآذانا كليلة وخواطر عليلة، وأنشدتم بلسان الحال وما أنا إلا من غزية إن غوت غويت
إلا من غزية إن غزت غزت
أحسن الله إليك.
وما
أنا إلا من غزية إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، فدعوا أرشدكم الله وإياي كتبا كتبها لكم الأموات من أسلافكم، واستبدلوا بها كتاب الله خالقكم وخالقهم وخالقكم ومتعبدهم ومتعبدكم ومعبودهم ومعبودكم، واستبدلوا بأقوال من تعبدونه بأئمتكم وما جاءكم به من الرأي بأقوال إمامكم وإمامهم وقدوتكم وقدوتهم وقدوتكم، وهو الإمام الأول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. دعوا كل قول عند قول محمد، فما آمن في دينه كمخاطر. اللهم هادي الضال ومرشد التائه موضح السبيل، اهدنا إلى الحق وارشدنا إلى الصواب وأوضح لنا منهج الهداية. وقد ثبت في الآيات المحكمة القطعية الدلالة أن الله تعالى هو شارح الدين، وأن محمد صلى الله هو شارع الدين، وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عنه. إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ فإنما عليك البلاغ. فهذه أنواع الحصر الذي هو أقوى الدلالات وأركان الدين التي لا تثبت إلا بنص الكتاب أو بيان رسوله صلى الله عليه وسلم لمراده منه ثلاث: الأول العقائد، الثاني العبادات المطلقة والمقيدة بالزمان والمكان أو الصفة والعدد، الثالث التحريم الديني وما عدا ذلك من أحكام الشرع، فيثبت بالاجتهاد فيما ليس فيه نص، ومداره على إقامة المصالح ودفع المفاسد. فتدبر ولا تكن من الغافلين، فإن نصوص الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح وكلامهم كثير في هذا الباب. فهذا نموذج من كلام أئمة الإسلام ندعم به ما ذكرناه من الحجج والنصوص في دعوة المسلمين إلى فهم القرآن والاهتداء به، وبما ورد في السنة من بيانه والاكتفاء بعباداتهما وأذكارهما والاستغناء بهما عن كل ما عداهما من غير غلو ولا تعصب ولا تكلف، والتفرغ بعد ذلك إلى القيام بفروض الكفايات من الدفاع عن الإسلام وتعزيزه ودفع الأذى والاستبعاد والظلم عن أهله وإعزاز الأمة بالقوة والثورة بالطرق المشروعة المبنية على الفنون الصحيحة والنظام وإنفاقها في سبيل الله. فهذا أفضل من الأوراد المبتدعة. أمرنا الله تعالى أن نسلك في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه، وأخبر أن هذا الصراط المستقيم هو الموصل إلى جنته ودار ثوابه. وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله تعالى لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم. فلهذا قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب أمر أكثر الناس ناكبون عنه والسالك فيه قد يتوحش لتفرده، نبه الله سبحانه على
هذا محمد بن عبد الوهاب أيضا في مسأله يقول: ولا تستوحش من قلة السالكين، يعني في هذا الطريق لا تستوحش من قلة السالكين. نعم
أحسن الله إليك. نبه الله سبحانه على الرفيق في هذا الطريق، وأنهم هم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا ليزول عن الطالب للهداية وسلوك الصراط المستقيم وحشته وتفرده عن أهل زمانه وبني جنسه، وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم، فلا يكترث بمخالفة الناكبين عنه، فإنهم هم الأقلون قدرا وإن كانوا الأكثرين عددا، كما قال بعض السلف: عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين، وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. وكلما استوحشت في تفردك فانظر إلى السابقين واحرص على اللحاق بهم، وغض الطرف عما سواهم، فإنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. وإذا حاصوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم، فإنك متى التفت إليهم أخذوك وعاقوك. ومن هذا قد ورد في دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، أي أدخلني في زمرة الرفقة واجعلني رفيقا لهم ومعهم. وينبغي أن يتحفظ العبد على مذهب المغضوب عليهم والضالين، والمغضوب عليهم هم أهل فساد العلم والقصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه، والضالون هم الذين فسد الذي فسد علمهم فجهلوا الحق ولم يعرفوا. وأما الحق فهو ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دون آراء الرجال وأوضاعهم وأفكارهم واصطلاحاتهم. فكل علم أو عمل أو حقيقة أو حال أو مقام خرج عن مشكات نبوته وعليه السكة المحمدية فهو من الصراط المستقيم، ومن لم يكن كذلك فهو صراط أهل الغضب والضلال والجحيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أعلم الناس بالدين وبمعاني ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم. ومن المحال أن يكون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهلوا الحق وعرفه غيرهم من الرافضة والمبتدع. إن إذا نظرنا إلى آثار الفريقين وجدناها تدل على أن طريق أهل الحق ظاهرا بين. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام، وفتحوا القلوب بالقرآن والعمل والهدى، فآثارهم تدل على أنهم أهل الصراط المستقيم. ورأينا الرافضة والمبتدع والمنتسبين إلى المذاهب المعينة بالعكس على كل زمان ومكان. إني في يوم الجمعة 10 رمضان عام 60 بعد 300 والألف كنت في الطائف في مسجد عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أتلو كتاب رب العالمين، إذ ظهر لي منه أن فرعون عليه اللعنة هو الذي حزب الناس أحزابا وفرقهم إلى مذاهب وطرائق، فعلم منه أن بدعة المذهب والتمذهب وضلالة الطرق والطريقة من سنة فرعون وسياسته الخبيثة، كما هو الشائع البين في سياسة الحكومات الإبليسية الأوروبية. فقد قال الله تعالى في سورة القصص: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، الآية. وفي سورة الروم: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اعلم أنه لا شك أن من صفات المهتدين الإيمان بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بلا تفريق بين أحد منهم، والتسليم لهم ولما جاءوا به، واتباع الحق حيثما كان، وإكرامهم واحترامهم. فإن كان الأمر هكذا فكذا يجب إكرام ورثتهم من الصحابة والتابعين والعلماء المجتهدين كالأئمة الأربعة وأضرابهم وأئمة أهل الحديث رضي الله عنهم. فالأخذ بقول الأئمة وترك ما سواه أو محبة البعض وبغض ما عداه كما يفعله غالب مقلدة المذاهب الجامدين ليس من هدى المهتدين ولا من صفات المتقين، فمن هذا قد نشأت العداوات بين منتسبي المذاهب حتى صاروا لا يقتدون في الصلوات خلف من ليس على مذهبهم، فالتعصب جهلا منهم قد أعمى قلوبهم وأبصارهم. ومن أهل الضلال من جعل المذهب أصلا والقرآن هو الذي يحمل عليه ويرجع بالتأويل والتحريف إليه، كما جرى عليه المخذولون وتاه فيه الضالون. والحق الواجب أن يكون القرآن أصلا يحمل عليه المذاهب والآراء في الدين، فما وافقه فمقبول وما خالفه فمردود. اعلم أن من وصف المغضوب عليهم أنهم لا يقبلون الحق إلا من الطائفة التي هم منتسبون إليها، مع أنهم لا يتبعون ما لزمهم في اعتقادهم، كما هو شأن كثير من المنتسبين إلى طائفة معينة في العلم أو في الدين من المتفقهة أو المتصوفة وغيرهم، فإنهم لا يقبلون في الدين رأيا ولا رواية إلا ما جاءت به طائفتهم، مع أن دين الإسلام يوجب اتباع الحق مطلقا رواية ورواية ورأيا من غير تعيين شخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكمة ضالة المؤمن يأخذها أين وجدها، والمتمذهب يعظم في قلبه شخص فيتبعه من غير تدبر لما قال تقليدا لا لآبائه وأهل بلده، وهذا عين الضلال، لأن النظر ينبغي أن يكون إلى القول لا إلى القائل، كما قال علي رضي الله عنه: إن الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. فالخير كل الخير في اتباع ما أمر به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمر به وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، وكذا السلف الصالحون رحمة الله عليهم. والشر كل الشر والضلال فيما أحدثه المتأخرون في الأمور الدينية، ولا شك أن المذهب من البدع في الدين، وإنما أحدثه الأمراء والسلاطين لمقتضى سياساتهم أو اتباعا لهواهم أو حفاظا لجاههم أو عصبية لمشايخهم، كما هو معلوم لكل من طالع التواريخ. قال ولي الله الدهلوي في التفهيمات الإلهية: وترى العامة لا سيما اليوم في كل قطر يتقيدون بمذهب من مذاهب المتقدمين، ويرون خروج الإنسان من مذهب من قلده، ولو في مسألة كالخروج من الملة، كأنه نبي بعث إليه وافترضت طاعته عليه، وكان أوائل الأئمة وخير القرون قبل المئة الرابعة غير متقيدين بمذهب واحد. قال أبو طالب في كتاب قوت القلوب: إن الكتب والمجموعات محدثة، والقول بمقالات الناس والفتيا بمذهب الواحد من الناس، واتخاذ قوله والحكاية له في كل شيء والتفقه على مذهبه، لم يكن الناس قديما على ذلك، بل كانت العامة يومئذ يتعلمون صفة الوضوء والغسل والصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح والبيع ونحو ذلك مما ينوب كل حين من آبائهم ومعلمي بلدانهم. وإذا نابه نائبة قصد المفتين، سواء كانوا من أهل المدينة أو من أهل الكوفة، فعملوا بما أفتوا، والخاصة من كان منهم صاحب حديث، لا يقلد فيما وضح عليه من جهة الأحاديث والآثار إلا صاحب الشريعة فقط، والذي لم يتضح عليه يتبع فيه الأقوال والآراء حتى يأتيه الثلج. ومن كان منهم صاحب تخريج يخرج على نصوص فقيه من الفقهاء أو على قواعده فيما لم يأته منه نص، وكان بعض أهل الكشف في زمان تقليد العامة بالمذاهب كالشيخ ابن العربي لا يرى التقليد بمذهب واحد، قال في الفتوحات المكية وغيرها: إن العبد إذا سلك مقامات القوم متقيدا بمذهب واحد لا يرى غيره، فلا بد أن ينتهي به ذلك المذهب إلى العين التي أخذ إمامه منها أقواله، وهناك يرى أقوال جميع الأئمة، يغترف من بحر واحد فينفيك عنه التقليد بمذهبه ضرورة، ويحكم بتساوي
كثير
فينفكه. أحسن الله عليك.
أقول باقي كثير.
صفحة 93 وهي 107.
شكرا.
أحسن الله إليك.
شكرا الله. كيف على حد
أحسن الله إليك.